بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في حقيقة العلاقة التي بين اللفظ والمعنى، العلاقة المسمات بالوضع، وذكرنا أن في تبرير وتفسير هذه العلاقة أقوال ومسالك. المسلك الأول أن تكون هذه العلاقة علاقة ذاتية، وقلنا أنه هذه العلاقة بالوجدان نجدها غير موجودة، وإلا لما احتجنا إلى اكتساب وتعلم قبل أن نعلم بوجود علاقة بين اللفظ والمعنى، لكان الذهن ينتقل إلى المعنى، ولكننا بالوجدان نجد أنفسنا أننا نحتاج إلى تعلم. المسلك الثاني كان مسلك الاعتبار، بأن اعتبر اللفظ للمعنى، أو اعتبر شخص اللفظ للمعنى، ولكن هذا المسلك لا يفي بالعلاقة التي نجدها بين الألفاظ والمعاني من انتشار الملازمة بين الناس، حيث إن كل أهل اللغة إذا سمعوا اللفظ ينتقل أذهانهم إلى المعنى، ومجرد وضع واعتبار ذهني في زمن من الأزمان السابقة لا يفي بأن ينتشر هكذا، ولا يبرر هذه الملازمة الموجودة الآن في زماننا، الملازمة الخارجية، ونحن نريد أن نبرر هذه الملازمة. الثالث هو مسلك التعهد، بأن نقول بأن كل واحد من أهل اللغة قد تعهد والتزم بأن لا يستعمل اللفظ إلا في معناه. فهذه الملازمة الخارجية التي نجدها كلما سمعنا اللفظ انتقل ذهننا إلى معناه، هذه الملازمة ناتجة عن علمنا بتعهد الناس، كل واحد منا متعهد، ونحن نعلم بتعهد المتكلم، فينتقل ذهننا بالمتعهد به أو إلى المتعهد به. وأورد على هذا المسلك إشكالين. الإشكال الأول أن المتكلم لا يتعهد بأن لا يأتي باللفظ إلا في معناه، بل قد يأتي باللفظ كثيرا ويريد به معناه المجازي. وثانيا هذا المسلك متوقف على أن السامع يجري استدلالا عقليا، أو بتعبيرنا قياس، يقول هذا متعهد بأن لا يستعمل هذا اللفظ إلا في هذا المعنى، والآن قد استعمل اللفظ، فالنتيجة أنه يريد هذا المعنى. وهذا الاستدلال من المستبعد أن يوجد في ذهن الأطفال مثلا، ومن يبدأ بتعلم اللغة ونضوج الفكري الذي يحتاج إلى نضوج فكري، من المستبعد أن يصل الطفل إلى هذا النضوج مثلا، فيصل الدور إلى المسلك الرابع ليبرر هذه الملازمة الذهنية بين اللفظ وبين المعنى، وهو مسلك القرن الأكيد، أن استعمال اللفظ يؤدي إلى حصول اقتران في الأذهان، حصول ملازمة في الأذهان. هذه الملازمة الذهنية التي نشأت من أي منشأ، سواء نشأت من اعتبار معتبر، أم نشأت من تعهد المتعهد، أو نشأت من كثرة الاستعمال، المهم أن الأذهان قد استفادت هذه الملازمة، قد فهمت هذه الملازمة. هذه الملازمة نسميها بالوضع، وما هو سابق رتبة على هذه الملازمة من اعتبارين أو تعهدين أو كثرة استعمالين، هذه كلها مقدمات للوضع لوجود هذه الملازمة، وهي ليست بوضع، الاعتبار ليس وضعا، إنما القرن والملازمة التي تحصل من وراء هذا الاعتبار هذا هو الوضع. فمسلك الاعتبار صحيح، ولكن كمقدمة للوضع، لا أن نفس الاعتبار هو الوضع. يعتبر مثلا زيد من الناس من واضع اللغة، يعتبر الماء لهذا السائل المخصوص، هذا مسلم، نعم اعتبر شخص ما هذا الاعتبار مثلا. وبعد ذلك يحصل القرن الأكيد بين هذا اللفظ وهذا المعنى، فلنا مرحلتان، المرحلة الأولى لا نسميها بالوضع كما في المسلك الثاني، بل نسمي بالوضع المرحلة الثانية، وهي الملازمة التي حصلت. هذا هو مسلك القرن الأكيد. ولذا قال: والتحقيق أن الوضع يقوم على أساس قانون تكويني للذهن البشري، وهو أنه كلما ارتبط شيئان في تصور الإنسان ارتباطا مؤكدا، أصبح بعد ذلك تصور أحدهما مستدعيا لتصور الآخر. وهذه كأنها عملية غير إرادية، مو أنني أنا أريد أن أتعهد فأتعهد تحصل الملازمة من تعهدي وإرادتي، لا، بشكل عفوي، بشكل غالبا ما يكون غير إرادي، يحصل ربط في ذهني بين هذا اللفظ وهذا المعنى. الطفل يحصل له ربط من حيث لا يشعر بين هذا، يجد أنه كلما سمع كلمة الماء كان معه مثلا هذا السائل، جاء بعده هذا السائل وارتوى بهذا السائل، هذا السائل المخصوص، فيحصل عنده ربط بين هذه الكلمة وهذا المعنى من حيث لا يشعر، لا أنه يقوم ويتعهد من الآن فصاعدا أنا أتعهد بأن أستعمل هذا اللفظ لهذا المعنى، لا، شيئا فشيئا يحصل هناك ملازمة في الأذهان. وهذا قانون الذهن البشري، الذهن البشري هكذا مجبول، هكذا مفطور على هذا الأمر، أنه إذا شاهد شيئين معا كثيرا أو بقوة ربط بينهما، كلما تصور أحدهما تصور الآخر. مثلا هذا الربط قد يحصل بكثرة التداول ككلمة الماء، كل يوم تمر عليه هذه الكلمة فيحصل الربط في ذهنه، وتارة مرة واحدة ولكن لقوة الموقف. مثلا شخص افرضوا يوم من الأيام حصلت له حادثة مثلا ما أدري في سياقته للسيارة أو أي شيء، فكلما يرى السيارة يتذكر ذاك الحادث الذي حصل له، فمن قوة الموقف، من قوة الحادثة التي حصلت له ولو مرة واحدة حصلت، ولكن كلما أراد أن يسوق السيارة تذكر ذلك. فما لنا شغل شنو منشأ هذه العلاقة الذهنية، منشأها حصل مرة واحدة أو حصل بالتكرار، المهم أن العلاقة الذهنية حصلت، والوضع هو هذه العلاقة الذهنية على تعبيرات المصنف، سواء كان العامل عاملا كميا أو كيفيا، يعني كمية الاستعمالات زادت فحصل عندي أنا الربط الذهني، كما هو الغالب في الطفل مثلا يسمع الكلمة أكثر من مرة، يسمع الكلمة مرات ومرات ومرات حتى شيئا فشيئا يتعلم، فهذا عامل كمي، وتارة لا، عامل كيفي يجعل الربط في ذهنه، حصلت له حادثة خاف منها مثلا فيربط بين منشأ الحادثة والحادثة نفسها. فهذا الربط نحن مجبولون عليها، ذهننا هكذا مبرمج على تعبيرنا أنه يربط بين الأشياء. ولا يلزم أن يكون أن تكون الملازمة إرادية كما في مسلك التعهد. وهذا الربط بين تصورين تارة يحصل بصورة عفوية كالربط بين سماع الزئير وتصور الأسد، مو بإرادتي يحصل ربط الذي حصل نتيجة التقارن الطبيعي المتكرر بين سماع الزئير ورؤية الأسد، وأخرى يحصل بالعناية التي يقوم بها الواضع. تارة لا، واضع يضع، افرضوا مثلا شخص من الأشخاص أو الشارع، الشارع قال مثلا ما أدري الحج بهذا المعنى، أنا يوم اللي يستعمل الحج أريد هذا المعنى، الصلاة هكذا تصل يؤتى بها بهذه الأركان بهذه الصورة الخارجية، فخلص بما أن الشارع له شأن وله يده مبسوطة في وضع الألفاظ، كذلك الواضع يده مبسوطة، فحينما أسمعه ولو مرة واحدة خلاص ينتقل ذهني أحفظ أن هذا هو الصلاة، وغيره لا يسمى صلاة عند هذا الواضع. إذ يربط بين اللفظ وتصور معنى مخصوص في ذهن الناس فينتقلون من سماع اللفظ إلى تصور المعنى. والاعتبار الذي تحدثنا عنه في الاحتمال الثاني ليس إلا طريقة يستعملها الواضع في إيجاد ذلك الربط، يعني مقدمة للربط، مقدمة للوضع. هذا الربط نسميه وضع، ولكن هذا الربط يحتاج إلى منشأ، يحتاج إلى مقدمة حتى يحصل الربط الذهني. شلون يحصل الربط الذهني؟ أحد الطرق هو الاعتبار في إيجاد ذلك الربط والقرن المخصوص بين اللفظ وصورة المعنى. وفي الحقيقة الربط بين الصور الذهنية، يعني مو بين اللفظ وهذا المعنى الخارجي، ولذا عبر وصورة المعنى، الربط الذي يحصل بين صورتين ذهنيتين. وعندنا شيئين خارجين عن الذهن، مثلا في لفظ الكتاب افرضوا عندنا شيء خارج عن الذهن وهو هذه الأصوات كاف تاء ألف باء، هذا خارج عن الذهن، هذا اللفظ يشكل صورة في الذهن لصوته، نسميه صورة اللفظ في الذهن. هذه الصورة التي تحصل من سماع هذا اللفظ بينها وبين صورة أخرى شنو؟ ربط ذهني، وهو صورة الكتاب. وصورة الكتاب تحكي الكتاب الخارجي، فالصوت ما يرتبط بهذا الورق، الصوت الخارجي لا يرتبط بالكتاب الخارجي، إنما الصوت يؤدي أو يشكل صورة في الذهن، هذه الصورة ترتبط بصورة أخرى، والصورة الأخرى حاكية عن الشيء الخارجي، أو قد لا يكون شيء خارجي، قد يكون شنو شيئا ذهنيا، مثلا الكليات افرضوا، فالصورة التي تحصل ترتبط بالصورة الأخرى. ولذا عبر من سماع اللفظ إلى تصور المعنى أو صورة المعنى. فمسلك الاعتبار هو الصحيح، ولكن بهذا المعنى أن الاعتبار مقدمة. نعم، يعتبر معتبرون فيحصل القرن الأكيد، هذا القرن الأكيد هو الواضع، والاعتبار منشأ للواضع. وبذلك صح أن يقال إن الوضع قرن مخصوص بين تصور اللفظ وتصور المعنى بنحو أكيد، لكي يستتبع حالة إثارة أحدهما للآخر في الذهن، أو حالة إثارة أحدهما للآخر في الذهن. يعني هذا القرن يستتبع أن إذا إحدى الصورتين حصل في الذهن أثار الصورة الأخرى، أحضر الصورة الأخرى في الذهن. ومن هنا على هذا البيان، هل العلاقة بين اللفظ والمعنى التصوري لللفظ أم المعنى التصديقي؟ على مسلك التعهد قلنا أن العلاقة بين اللفظ وبين ما يريد المتكلم أن يخطره في ذهن السامع، يعني العلاقة بين اللفظ والمدلول التصديقي الأول في ذهن السامع. أما على مسلك على مسلك القرن الأكيد فلا، الواضع يضع اللفظ للمعنى بغض النظر أن هذا المعنى مراد أم غير مراد، يراد إخطاره أو لا، الإرادة ما ندخلها في عملية الواضع، فيكون الموضوع له المدلول التصوري. إذا دخلت الإرادة انتقلنا إلى المدلول التصديقي، ولكن احنا ما دخلنا الإرادة في هذا المسلك، ولا في مسلك الاعتبار، ولا في مسلك الدلالة الذاتية، فقط مسلك التعهد الذي يقول أتعهد بأن لا أستعمل إلا عند إرادة هذا المعنى. فالإرادة دخلها في عملية الوضع، فصار شنو خطر مرحلة المدلول التصوري وذهب مباشرة إلى المدلول التصديقي. ومن هنا نعرف أن الوضع ليس سبباً إلا للدلالة التصورية، وأما الدلالتان التصديقيتان الأولى والثانية فمنشأهما الظهور الحالي والسياقي للكلام للواضع. يعني شنو هذا الظهور الحالي والسياقي؟ هذا مطلب أشار لإشارة المصنف هنا، وتبحث يبحث مفصلا في محله، وهو أن إذا فهمنا كل هالمطلب هذا أن المدلول أن الواضع هو الاقتران بين اللفظ ومعناه، مو المعنى المراد، لا، بين اللفظ ومعناه، جيد. وبعد ذلك جاء المتكلم واستعمل، قال أريد كتابا، استعمل لفظة الكتاب، أريد ماء، أريد ما أدري سيفا، فمن أين نعرف أن ما هو المعنى الذي أراد إخطاره في ذهننا؟ هل هو المعنى الموضوع له أم غيره؟ من وين نفهم؟ إحنا المعنى التصوري ما ينفعنا، المعنى التصوري أو المدلول التصوري مجرد أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى لا ينفعنا ما دام المتكلم يمكنه أن يريد معنى آخر، صحيح ولا لا؟ أنا استعمل الأسد يمكن أن أريد الحيوان المفترس، يمكن أن أريد الرجل الشجاع، فمجرد أن أقول لك رأيت أسدا هذا ما يقدم ولا يؤخر، لأني إلى الآن ما عينت ما هو مرادي، وأنت الذي يهمك السامع الذي يهمه مراد المتكلم لا مدلول الكلام، مدلول الكلام قد يختلف عن مرادي أنا. فكيف نربط بين مدلول الكلام الوضعي وبين مراد المتكلم؟ شلون ننتقل؟ مراده في قلبه، من وين أطلع أنا من قلبه شنو يبي؟ يبي الحيوان المفترس ولا يبي الرجل الشجاع؟ إذا ماكو قرائن افرضوا ما قام قرينة،
نأخذها على الحقيقة،
نأخذها على، ليش تأخذها على الحقيقة؟
ما في قرينة
وما في هو هذا، يعني شنو المنشأ، شنو منشأ أن ذهني انتقل إلى الحقيقة؟
كثرة الاستعمال،
كثرة الاستعمال. إذا ما كثر الاستعمال، افرضوا أنا قلت ما أدري أريد كتابا، كثرة الاستعمال في المعنى الحقيقي، ولكن المعنى المجازي هم ممكن يوم اللي يقول لك أريد كتابا يعني أريد ما أدري شيء آخر، أريد سيفا، أريد حجة دامغة مثلا،
على الوضع صار قرينا يعني أريد سيفا وحب محادثة قاعد نتكلم
زين،
فهذا يدل على أنك أنت مثلا ما قلت تبون حجة دامغة، بس مثلا دخلت المكتبة وقلت أريد كتابا، تبي واحد مثلا صاحب علم، هذا ما يعني
هذا يحتاج، كلامكم صحيح أنه إذا خلى الكلام من القرائن يحمل على الحقيقة وينظر إلى القرائن المحيطة بالكلام، ولكن هذا يحتاج إلى تحليل ذهني أنه بالنهاية من أين تجزم؟ شلون إحنا نجزم بأن هذا هو مراده؟ إذا أحد سألنا زين كان في المكتبة وقال أريد كتابا، شلون جزمت؟ شنو دليلك؟ هذا ما يعبرون عنه بالظهور الحالي والسياقي. يقولون العقلاء متفقون، عندهم اتفاق على أنهم يريد أنهم إذا أرادوا شيئا أو الكلام الذي يأتون به يريدون معناه، يريدونه، ما أطلقه يريده. أو بعبارة أخرى، هنا العقلاء اتفقوا على أن هناك تطابق بين المراد التصوري والمراد التصديقي الأول. هذا بناء عقلائي نبني عليه شنو حياتنا، أمورنا، حياتنا الاعتيادية. دائما المراد التصوري مطابق للمراد التصديقي، ما لم يثبت خلافه، ما لم تأتي قرينة وتصرف عن هذا التطابق. فأصالة هذا يسمونه أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي. الأصل أن يكون متطابقا، لأن ظاهر حال المتكلم الظهور الحالي، يعني ظاهر حاله حينما لم يقم أي قرينة، ظاهر حاله ماذا؟ أنه يريد المعنى التصوري، فإرادته تعلقت بعين المعنى الذي نحن نفهمه من الكلام. لو أراد معنى آخر لأقام قرينة. هذه القضية، لو أراد معنى آخر لأقام قرينة، أو بتعبيرنا نقول ما قاله يريده، ما قاله يريده، أو عبر أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي. هذه كلها تعبيرات عن هذا اللي ذكرته، أنه ما لم يقم قرينة ظاهر حاله، حاله يظهر منه أنه يريد المعنى التصوري. هذه الحالة التي هو فيها، شنو الحالة؟ أن أنا قلت أريد كتابا بغض النظر عن المحيط الذي أنا فيه، سواء في المكتبة أو في غير المكتبة، حتى أنا قلت أريد كتابا وسكت، خلاص حالتي هذا أني قلت أريد كتابا وسكت ولم أقم قرينة على أني أريد مثلا رجلا عالما، هذه الحالة التي أنا فيها تدل، لها دلالة على أني أريد المعنى الوضعي، لأني لو أردت غير المعنى الوضعي لأقمت قرينة. هذا يسمونه ظهور حالي وسياقي للكلام. هم سياق الكلام يساعد، لأن ما أقمت قرينة في سياق الكلام، هم حالتي أني لم أقم قرينة، فيعبرون عنه بالظهور الحالي السياقي.
هذا عفوا الظهور الحالي السياقي اللي هو الكلام اللي ما أقمت على قرينة.
إيه نعم.
واللي أقمت على قرينة
أني أريد معناه المجازي. وهذا بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي الأول، ونفس الكلام بين المدلول التصديقي الأول والمدلول التصديقي الثاني. حينما ثبت أن الذي جئت به، الكلام الذي تكلمت به، أريد إخطاره، هناك تسالم، أو هناك قاعدة عند العقلاء أيضا، يقولون ما أراد إخطاره في ذهننا هو الذي يريده. الأصل أنه لا يتقي، الأصل أنه لا يستعمل التورية، الأصل أنه لا ليس هازلا، بل ما أرى ما أخطره في الذهن يريده. فهناك تطابق بين، أو هناك أصل يبنون العقلاء عليه، وهو التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي الأول، وكذلك بين المدلول التصديقي الأول والتصديقي الثاني. بعبارة أخرى، ما أتلفظ به أريده، إرادتي تعلقت به، هذا إرادتي تعلقت بالمدلول التصوري، يعني شنو؟ يعني أردت إخطاره وأردته جدا، هذه المدلولين اللي المعتبر فيهما إرادة المتكلم. ف فحالة المتكلم تظهر إرادته، تظهر إرادته. هذا يسمونه ظهور الحال والسياقي. فاللفظ بنفسه لا يدل على المدلول التصديقي الأول ولا يدل على المدلول التصديقي الثاني، يدل على مدلوله التصوري فقط. اللفظ مدلول له مدلول واحد تصوري، المدلول التصديقي الأول والثاني هذا من حالة المتكلم، من سياق كلامه نفهمها نفهمهما. فولو احنا قلنا في البداية شنو، أن اللفظ له ثلاثة مداليل، مدلول تصوري، مدلول تصديقي أول، مدلول تصديقي ثاني. هني تبين أن المدلولين الأخيرين التصديقي الأول والثاني منشأهما ليس اللفظ. نعم اللفظ يساعد، ولكن منشأهما في الحقيقة هو ظهور حال المتكلم. هذا ظهور، كما أن اللفظ له ظهور، حالة المتكلم له ظهور. تشوف واحد مثلا شكله تعبان، هذا له ظهور في المرض مثلا. فحالة الإنسان له ظهور، وهذا الظهور يبحثون حجية، هل هو حجة أم لا ظهور الحال، فهو حجة كما أن ظهور الألفاظ حجة. فنستعمل من هذا الظهور ونقول أن ما أراده مطابق لما تلفظ به. وأما الدلالتان التصديقيتان الأولى والثانية فمنشأهما الظهور الحالي والسياقي للكلام لا الوضع، الوضع ما له دخل أصلا. نعم هناك غالبا تطابق بين المعنى الموضوع له والمستعمل فيه والمراد، يعني الموضوع له والمراد، فهناك تطابق غالبا بين المدلول التصوري والتصديقي، هذا صحيح. ولكن منشأ المدلول التصديقي ليس الوضع، منشأه حالة المتكلم. ولذا إذا اقتطعت عبارة من شخص لا تراه ولا ترى حالته، جملة مثلا افرضوا شخص قال الآن نهار مثلا، ما يتبين أن هذا في أي حال قال هذا الكلام. الآن يعني متى؟ هذه القرائن إذا عزلتها عن الكلام ما يفيد هذا الكلام أي شيء، مجرد يفيد أنه هذه الألفاظ موضوعة لهذا المعنى مدلولها الوضعي. أما فائدة لنا أنه ماذا أراد الآن يعني متى، هذا الكلام يخلو عن هذه القرائن، فمدلوله التصديقي الأول والثاني بعد ما ينفعنا. أو إذا اقتطعت كلام من جملة من رواية مثلا، لا تبني على طهارة هذا مثلا، وين كان الإمام، شنو هذا، وين شنو اللي يقصده، هل هذه قاعدة كلية أو في المورد الخارجي قاعد يتكلم أن هذا الشيء الخارجي مو طاهر. فالاقتطاع لأنه يحذف القرائن الحالية والسياقية يخلي الكلام عن مراد المتكلم، كأن هذا مو مراد، يصير كالهزل أصلا ما له أي مراد تصديقي. فالمراد التصديقي أو المدلول التصديقي نستفيده من حال المتكلم، ولو خلينا نحن أو أخلينا الكلام عن حال المتكلم وظهور حاله لم يمكن استفادة مراده. وهذه مشكلتنا في كثير من الروايات، مثلا نبحث هذه الرواية الإمام حكم بهذا الحكم، حكم بالنجاسة في المورد الخارجي ولا حكم بالنجاسة في بشكل قاعدة عامة. السائل يسأل الإمام هذا اللبس كان كذا وكذا، هل أصلي به أم لا؟ الإمام مرة يقول له طهر، مرة يقول له لا طاهر، نفس مثلا الشسمة الحادثة، لشخص يقول طهر ثوبك، لشخص آخر يقول ثوبك طاهر، من باب المثال يقول. فمن أين نعلم أن كلام الإمام كان في قاعد يبين حالة هذا الشخص، يقول ثوبك أنت طاهر، لأن لعلمه الغيبي بأن ثوبه لم تصبه النجاسة، أو لا قاعد يتكلم بقاعدة كلية يقول كلما كانت الحالة هكذا ف فالثوب طاهر سواء هذه حالتك أنت السائل أو غيرك. مثلا تستصحب الطهارة، قاعد يتكلم عن قاعدة كلية استصحاب الطهارة، أو قاعد يتكلم في الجزء هذا العلم الغيبي، يقول لا أنت شككت أن النجاسة أصابتك ولكن أنا أعلم أن النجاسة لم تصبك، وهكذا. فالظهور الحالي والسياقي للكلام يكشف عن مراد المتكلم، الوضع ما لك كاشفية عن مراد المتكلم. هذا تمام الكلام في العلاقة بين اللفظ والمعنى. بعد ذلك يتعرض لمطلب آخر، وهو تقسيم الوضع إلى تعييني وتعيني. الوضع إذا نظرنا إلى سببه، سبب حصول القرن الأكيد مثلا على مسلك القرن الأكيد، هذا السبب يكون على نحوين، على سنخين. سنخ مباشرة يأتي شخص ويعين ويربط هذا اللفظ لهذا المعنى، يقول اعتبرت هذا اللفظ لهذا المعنى. وتارة لا يكثر استعمال اللفظ في معنى فيحصل الوضع لا إراديا عفويا، لم يرد شخص ولم يعتبر شخص هذا اللفظ لهذا المعنى، ولكن استعماله صار دارجا حتى وضع لهذا المعنى، لا بإرادة مريد معين، لا بوضع واعتبار معين، لا عفويا لا إراديا حصل هذا الوضع. فإن كان من السنخ الأول، يعني شخص جاء واعتبر من الآن فصاعدا استخدم هذه الكلمة في هذا المعنى، يكون الوضع تعينيا، يعني شخص عينه. إذا كان الوضع عفويا لا إراديا فيسمى بالوضع التعيني، يعني هو تعين بنفسه، كثر الاستعمال حتى تعين. هذا التقسيم. ولذا قال وقد قسم الوضع من ناحية سببه إلى تعيني وتعيني، فقيل إن العلاقة بين اللفظ والمعنى إن نشأت من جعل خاص، يعني جعل جاعل واحد جاء وخصص هذا اللفظ لهذا المعنى فالوضع تعييني، وإن نشأت العلاقة من كثرة الاستعمال، لا وضع واحد خاص يشار إليه في الخارج يقال هذا زيد وضع هذا اللفظ لهذا المعنى، لا، كثر الاستعمال بدرجة توجب الألفة الكاملة بين اللفظ والمعنى فالوضع تعييني. خب هذا واضح ومر عليكم في المنطق والمطلب سهل، ولكن هذا التقسيم الذي هو دارج على ألسنتكم أنتم الأصوليين، وضع تعييني وضع تعييني، وكل ساعة تجيبون في كتبكم، هل هذا التقسيم يتلائم مع مسلككم من مسلك الاعتبار أو مسلك التعهد أو لا يتلائم؟ هل يمكن أن يكون هناك اعتبار لا إرادي من كثرة الاستعمال اعتبر هذا اللفظ لهذا المعنى؟ الاعتبار يحتاج إلى شخص مريد، أنا أريد أن أضع هذا اللفظ لهذا المعنى، إرادة شخصية حتى يوضع اللفظ للمعنى. أما هكذا بدون إرادة مريد، أنا مثلا صار دارجا أن نستعمل السيارة في هذه هذا المركب الذي نركبه، قبل السيارة كان بمعنى القافلة، هكذا الناس استعملوا كثر وكثر وكثر حتى انتقل بعد ما حد، إذا تقول أبي أركب سيارة ما حد يفهم لك القافلة، الكل يفهمون شنو هذا المركب. فوين الإرادة وين الاعتبار، من اللي اعتبر السيارة لهذا اللفظ لهذا المعنى؟ ماكو اعتبار، إنما حصل الوضع من كثرة أو حصل الربط من كثرة الاستعمال بلا أي اعتبار من معتبر خاص. هكذا درج بين الناس، بداية كانوا يستعملون مثلا مجازا، ثم شيئا فشيئا تحول هذا المجاز إلى حقيقة، وما حد في مر التاريخ على مر التاريخ ما حد أراد أن يضع هذا اللفظ، ما حد اعتبر هذا اللفظ لهذا المعنى، فهو وضع ناشئ من كثرة الاستعمال. فلا اعتبار، كيف تسمونه بالوضع؟ شون تسمونه وضع تعيني؟ والحال أنه ماكو اعتبار، ما حد اعتبر. كذلك على التعهد، ما حد تعهد بأن لا يستعمل هذا اللفظ إلا في هذا المعنى. كثر الاستعمال حيث حصل القرن الأكيد في الأذهان بدون ما أحد يفكر أن هذا لهذا المعنى، بدون ما يتعهد شخص. فكأننا في الوضع التعييني نعم نسلم معكم أن هناك إرادة، قبل هذه الإرادة هذا اللفظ ما كان يدل على هذا المعنى، بعد هذه الإرادة سواء كانت اعتبارا أم كانت تعهدا أيا من المسلكين، أريد فأتعهد أو أريد فأعتبر، بعد هذه الإرادة صار لفظ الماء لهذا السائل. هذا في الوضع التعييني، أنا أردت فوضعت ميم ألف همزة للسائل المخصوص. أما في الوضع التعيني كأننا نتعدى ونخطر مرحلة الإرادة، ماكو إرادة أصلا، مباشرة يكثر الاستعمال فيحصل الربط، ما حد أراد، ما حد اعتبر، ما حد تعهد، مباشرة كثر الاستعمال وحصل الربط. فكيف تسمونه بالوضع؟ نحن على مسلك القرن الأكيد نقدر نسميه وضع، لأن نفس العلاقة القوية القويمة نسميها وضعا. فحينما كثر الاستعمال فحصلت العلاقة القوية بين اللفظ والمعنى حصل الوضع. أما أنتم اللي تقولون أن الوضع هو مرحلة الاعتبار والتعهد، وفي الوضع التعيني لا يوجد، لا توجد هذه المرحلة، إنما مباشرة حصل الربط الذهني، فكيف تسمون التعيني وضعا؟ المفروض تقولون هذا ليس بواضع، هذا مجرد ربط ذهني. ولذا قال ويلاحظ على هذا التقسيم بأن الوضع إذا كان هو الاعتبار أو التعهد فلا يمكن أن ينشأ عن كثرة الاستعمال مباشرة. نعم إذا كثر الاستعمال ثم اعتبر معتبر قال بما أنكم أكثرتم الاستعمال، استعمال السيارة في هذا المركب، فأنا أعتبر، نعم هذا الاعتبار يصير واضح، هذا واضح. أما فرضنا أنه ما اعتبر معتبر، مجرد كثرة استعمال وحصل الربط الذهني خلاص ما حد اعتبر، هذا فرضنا في الوضع التعيني. لوضوح أن الاستعمال المتكرر لا يولد بمجرده بنفسه، هذا استعمال متكرر والربط. نعم إذا تكرر الاستعمال فحصل الاعتبار أو التعهد، نعم هذا يصير وضع تعييني أصلا. أما الاستعمال المتكرر بمجرده لا يولد اعتبارا ولا تعهدا، ما يستلزم اعتبار، فلا بد نقطة، هذا الإشكال، هذا الإشكال على مسلكي التعهد والاعتبار. يقول نعم نقدر شوي نعدل بالموضوع، نقول احنا نسمي الوضع التعييني والوضع التعيني، لا هذا التقسيم ليس بالحاض نفس الوضع، نفس عملية الوضع، عملية الاعتبار، أن لدينا اعتبارا بإرادة مريد خاص ولدينا اعتبارا لا بإرادة مريد خاص، لا مو هذا المراد، لأنه ما يصير اعتبار بس مو ما في إرادة، ما يصير تعهد بس ما في إرادة. نقصد بالوضع التعييني والوضع التعيني التقسيم بحسب المنشأ، التقسيم بحسب المنشأ، فلا بد من افتراض أن كثرة الاستعمال تكشف عن تكون هذا الاعتبار. بمعنى شنو؟ أن حينما يكثر الاستعمال فيحصل القرن الأكيد، كثرة استعمال لفظ السيارة في هذا المركب يكشف لنا عن أن هناك اعتبارا في الرتبة السابقة، ولو إحنا ما اطلعنا على هذا الاعتبار، أكيد في اعتبار، أكيد في تعهد قبل كثرة الاستعمال. فكثرة الاستعمال ما تؤدي إلى الوضع، كثرة الاستعمال تكشف عن الوضع في رتبة سابقة. المصنف يقول شنو؟ يقول كثرة الاستعمال تؤدي إلى الربط الذهني فتؤدي إلى الوضع. أولا يكثر الاستعمال ثم يحصل الوضع. الجماعة يقولون لا، إذا كثر الاستعمال فيكشف إنن بطريق الإن، يكشف أن الوضع حاصل في رتبة سابقة. بعبارة أخرى أن كثرة الاستعمال تكشف عن منشأها الوضع. ولو إحنا ما ندري زيد وضع هذا اللفظ، عمرو وضع هذا اللفظ، الشارع وضع هذا اللفظ، ما ندري من الوضع، بس نشوف استعماله كثير في هذا المعنى. السيارة كثر استعمالها في المركب، فنقول أكيد هناك شخص في بداية ما اخترعوا السيارة قال خل أسمي هذا المركب اللي له أربعة واير هذا خل أسمي سيارة. فكثرة الاستعمال كاشف إنن عن الوضع، هو معلول الوضع لا علة الوضع. المصنف يقول لا، كثرة الاستعمال علة للوضع. الجماعة المفروض يقولون شنو؟ كثرة الاستعمال معلول للوضع، يكشف عن علته. واضح؟ وهذا موجود في كلمات السيد الخوي أيضا، يعني ملتفت إلى هذا الإشكال، مو أن إشكال على مسلك التعهد، لا، السيد الخوي ملتفت إلى هذا الإشكال. ولذا إذا الحين حصل عبارته، نعم، الحين هذه عبارة من عباراته، قال ثم إن هذا التعهد تارة يستكشف من تصريح الواضع. هو يصرح يقول يا أيها الناس، يقف في مركز المدينة في وسط المدينة ويعلن للناس يا أيها الناس أنا قد وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، فيستكشف تعهده من تصريح الواضع بذلك التعهد، إما بلفظه أو بكتابته، وتسمى بالوضع التعييني. وأخرى يستفاد، هذا التعهد يستفاد من كثرة استعماله. نشوف كثرة استعماله فأكيد متعهد، أكيد الوضع موجود، ولا ما يصير يكثر الاستعمال ولا يوجد الواضع. فلا بد من افتراض أن كثرة الاستعمال تكشف عن تكون هذا الاعتبار أو التعهد. فالفرق بين الوضعين، الوضع التعييني والتعيني، في الحقيقة هذا مو تقسيم للوضع، هو وضع واحد، تارة كاشف عن الاستعمال، عن تارة الكاشف عنه، عفوا الكاشف عن الوضع كثرة الاستعمال، تارة الكاشف عن الوضع شنو؟ لفظ اعتبار، لفظ واحد مثلا يقول أنا فعلت كذا، أنا وضعت هذا لذاك. فتقسيم باعتبار الكاشف لا باعتبار المنكشف على هذين المسلكين. أما على مسلك المصنف لا، تقسيم لنفس الوضع، الوضع على نوعين، حصول الربط الذهني على نوعين، تارة الربط الذهني يحصل هكذا وتارة يحصل هكذا. وهذه الملاحظة لا ترد على ما ذكرناه في حقيقة الوضع من أنه القرن الأكيد بين تصور اللفظ وتصور المعنى. ليش ما يرد؟ فإن حالة القرن الأكيد تحصل بكثرة الاستعمال أيضا، لأنها تؤدي إلى تكرر الاقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى، فيكون القرن بينهما أكيدا بهذا التكرر، يعني التكرار يوجب حصول القرن الأكيد، إلى أن يبلغ إلى درجة تجعل أحد تجعل أحد التصورين صالحا لتوليد التصور الآخر، يكثر ويكثر ويكثر حتى تحصل الملازمة. يعني إذا حصلت الملازمة حصل الوضع، فيتم بذلك الوضع التعيني. هذا تمام الكلام في الوضع التعييني والوضع التعيني. واتضح أنه على مسلك المصنف، نعم يمكن تقسيم الوضع إلى تعييني بلحاظ نفسه، يقول الوضع تارة يحصل بهذه العلة وتارة بتلك العلة، بعلة كثرة الاستعمال أو بوضع واضعه. وأما على مسلك المشهور ومسلك السيد الخوئي فلا بد أن يقال أن هذا تقسيم بلحاظ الكاشف، الكاشف عن الوضع تارة اعتبار معتبر أو تصريح شخص، وتارة الكاشف عن الوضع هو كثرة استعمال أهل اللغة. يأتي الكلام في توقف الوضع على تصور المعنى، والحمد لله رب العالمين.